بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في العرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول المرجحات في باب التزاحم، ومن المرجحات الترجيح بحق الله إذا تزاحم مع حق الناس، أو العكس على قول آخر، وهو الترجيح بحق الناس إذا تزاحم مع حق الله. فهذان قولان. القول الثالث هو التفصيل بين أنواع الحقوق في حق الله وحق الناس ودرجات الحقوق. القول الرابع هو التخيير، فكلما تزاحم حق الله مع حق الناس ولم تحرز الأهمية بدليل خارجي، الكلام في صورة عدم إحراز الأهمية، وإلا إذا الدليل الخاص دل على أن هذا مقدم على ذاك أو العكس فالأمر واضح، إنما الكلام في الأصل العام الأصولي، لو تزاحم حق الله مع حق الناس ولم يعلم أيهما ملاكه أقوى وأشد، منفعته أكثر، مصلحته ضرره ومفسدته أكبر، فالقول الرابع هو بالتخيير. نضيف احتمالا خامسا وهو القرعة، لأنها لكل أمر مشكل، لم أرى به قائلا لكن احتمال. ونضيف احتمالا سادسا وهو أنه يرجع في ذلك إلى أكثرية أهل الخبرة، انطلاقا من قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فإن هذا من مصادق الأمر. إذن هذه ستة احتمالات، ثلاثة منها كانت أقوال أو أربعة، والأخيرة هم احتمالان إن شاء الله نبحثهما بالتدريج. الرأي الأول هو ترجيح حق الناس على حق الله لو تزاحم ولم تحرز الأهمية في أحدهما، واستدل لذلك بسبعة أو ثمان أدلة. الدليل الأول هو أن في حق الله حقا واحدا، وأما في حق الناس فيوجد حقان، لأن حق الناس هو حق الله أيضا، إذ الله سبحانه وتعالى أيضا أمر بهذه الحقوق وأقرها وشرعها وشرعنها. فحق الناس إذن هو حقان في الواقع، ظاهره حق الناس باطنه حق الله، ولك أن تعكس، فلأن حق الناس مأمور به عن الغصب، هذا المال ملك له فهو حق له، والله أيضا قد أمر بحفظ الحقوق وحرم الغصب والسرقة وما أشبه ذلك، أما حق الله فهو حق الله فقط. فإذا هؤلاء حقان، ففي باب التزاحم يرجح الحقان على الحق الواحد. هذا الوجه الأول، لكن هذا الوجه يمكن أن نستشكل عليه ببعض الوجوه، وقد استشكل عليه بوجوه أخرى نأتي عليها تباعا. الوجه الأول الذي نقوله هو أنه ليس الملاك الكم دائما، بل قد يكون الملاك والمقياس والضابط هو الكيف. فمن أين هذه القاعدة أنه كلما لو كان اثنان ها هنا وواحد هنالك فالاثنان يغلبان الواحد، أحيانا الكيف يكون هو الذي له الغلبة في كل الأبواب، هكذا بطل واحد الصور 20 واحد أكو ناس عاديين أمامه. فيما نحن فيه من الأمثلة، لو تزاحم قطع يده مع صفعه 20 صفعة، ويا هو الأولى يا هو الأهم، طبعا مفسدة قطع يده أشد جدا من أن يصفى 20 صفعة. إذن الكم ليس هو المقياس المطلق، أحيانا الكيف يكون هو المقياس، أحيانا الكم يكون هو المقياس، وأحيانا لا يكون شيء منهما المقياس. كيف يكون الكم المقياس؟ كما في تعارض الأخبار، الكثرة من المقاييس. يعني لو ها هنا خبر واحد وعارضه 10 أخبار، خبر صحيح هنا 10 أخبار صحيحة هنا، هذا يتقدم على ذلك. لكن إذا تلاحظون فرضنا التساوي الكيفي، لكن إذا خبر متواتر هناك وعشرة أخبار هنالك، المقياس جوهرا يعود للكيف ولا يتقيد بالكم. نذكر مثال، هذا استطراد بس لا بأس به مقدار دقيقة، استطراد فقهي لتوضيح المقياس. أنه بعض الفقهاء استشكل على رأي المشهور الذين ذهبوا إلى أن سن البلوغ في الفتاة إكمال 9 والدخول في 10، فقالوا أن المقياس 13 سنة لوجود بعض الروايات، أكو روايتين لعله 3 روايات، وأفتى بها البعض على حسب هاي الروايات، مستندا أيضا إلى جملة من الاستحسانات، لكن الروايات موجودة. لكن عند التحقيق تبين أنه في هذا الطرف صحيح هناك روايتين أو 3، لكن في ذاك الطرف يعني الروايات المصرحة بأنه إتمام 9 والدخول في 10 هو سن البلوغ للفتاة، فوق 22 رواية فيها الصحاح وفيها الحسن وفيها غير ذلك، إضافة إلى أن شبه الإجماع معها أيضا، يعني مرجحة بالشهرة. وإذا تعارضت روايتان في هذا الطرف مع 20 رواية في ذاك الطرف، عقال العقلاء أيضا بناءهم على ترجيح بالعدد هنا وبالكم، لكن مع فرض التساوي. في بعض الصور أكو خلاف مثل البينتين، لو بينها هنا بينتان هنالك، فشنو الحكم؟ أكو بحث مفصل حول ذلك، بحثنا جانبا من في كتاب شورى الفقهاء أنه المقياس في الأمارات الطريقية المحضة أو الطريقية الموضوعية، مهم بحث مفصل هنالك، بس إجمالا لا نستطيع أن نطلق القول بأن الكم هو المقياس. فهذا أولا. إذن فليكن ها هنا حقان، حق لله ها هنا، وحقان لله وللناس هنالك، هذا لا يصلح مرجعا للترجيح وضابطا له. المولى النراقي في مستند الشيعة استدل للطرفين بطرفين، من جهة استدل، نقل عنهم سلامنا عليك، من جهة استدل الذين رجحوا حق الناس بهذا الكلام، أن في حق الناس حقا لله فهو أرجح من حق الله اليوم محض حق الله فقط، استدل لذاك الطرف بالعكس، لأن ذاك الطرف هم صنع كثرة، إذا المقياس الكثرة ذاك أيضا ذهن خلاق. ففي مثل هذه المسألة المولى النراقي طرحها في المجلد 15 من المستند حسب هاي الطبعة الجديدة، لو دار الأمر، المثال طرحنا احنا المسألة الفقهية، لو دار الأمر بين أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو سائر المحرمات اللي هي مصادق حق الله، وبين أكل مال الغير يعني المغصوب الطاهر الطيب، فشنو المقدم؟ كل طرف استدل بالكثرة، ذاك الطرف قال أكل مال الناس حرام لوجهين، لأنهم حق الناس هم حق الله، أما أكل الدم أو الخنزير فهو حق الله فقط، فإذن ذاك أرجح. هذا الطرف استدل بالعكس فقال أكل المغصوب بجهة قبح واحدة وهي أنه حرام غصب، أما أكل الدم أو الميتة ففيه 4 جهات مفسدة وقبح، واحد هو حرام أكل الميتة أو الدم أو الخنزير، 2 هو نجس، أما المغصوب هو مو نجس، يعني نفترضه غير نجس، الميتة هو نجس، الدم نجس، الخنزير نجس، إذن 1 هو حرام. هاي أسباب التحريم، تحريم الأكل يعني، 1 حرام، 2 نجس، 3 ضار، الميتة مضرة، أكل مال الغير الطيب هو مو مضر، ضار. ليش الشرع حرم؟ لأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، إذن هو ضار. أما المغصوب ليس بضار. أربعة، هو خبيث. والآية الشريفة تقول بتوضيحا لكلامه طبعا، تقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا أنت جبتنا أتيت لنا بالعدد ها هنالك، نأتي لك بعدد أكبر هنا نحشد لك، وهي أسباب مستقلة للتحريم. يعني كل منها لو انفرد لحرم، فما بالك لو اجتمعت. فهنا بين قوسين نقول أنه شنو النسبة بين الخبيث وبين الضار. النراقي ذكرها كأربعة أشياء، يقول وقد يرجح أكل مال الغير، يعني الغصب. ليش يرجح؟ بتضمن أي بتضمن أكل الميتة لعدة جهات. واحد، لتنفر الطبع الموجب للخباثة وللضرر الذي هو علة تحريمها، ولأكل النجس وحرمتها بنفسها، بخلاف مال الغير فإنه لا يتضمن إلا الأخير، يعني الحرمة الذاتية، الحرمة بنفسها. ما هو الفرق بين الخبيث وبين الضار في المأكولات؟ يعني شنو هي النسبة بينهما؟ شو يجب بالكم النسبة ما هي بين الخبيث وبين الضار؟ هذا أحسنتم، يعني مفتاح الحل ها هنا. إن أراد الخبيث الواقعي، لأن في الخبيث ثمان احتمالات، أقول الوالد طرحها في كتاب الأطعمة بهالمناسبة، مناسبة الآية الشريفة أنه يحرم عليهم الخبائث، يعني شنو ثمان احتمالات أقول. بس الأهم من هاي الثلاثة الخبيث الواقعي الشرعي العرفي. فإن أراد الخبيث الواقعي فالنسبة تساوي، فكل خبيث واقعي فهو ضار حسب القاعدة اللي هي تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وكل ضار فهو خبيث واقعي. وأما إن أراد الخبيث العرفي فالنسبة بينه وبينه من وجه، لأن بعض الخبيث العرفي هو خبيث شرعا أو واقعا. بعض الخبيث العرفي مادة الاجتماع خبيث شرعي عرفي واقعي كالعذرة تكرمون. بعض الخبيث العرفي ليس بخبيث شرعي كبول الإبل بالنسبة لكثير من الملل، يشوفه خبيث بس الشرع يرى فيها الشفاء، فيه الشفاء جائز، بل فيه الشفاء لبعض الأمراض. فبعض الخبيث العرفي في كثير من الأعراف ليس بخبيث شرعي، ومنه الجراد مثلا. الجراد عند الإيرانيين مستقذر، كالخنفساء شلون عندنا مستقذرة وخبيثة، الجراد عندهم. أما العرب يلتهمونه بعضهم على الأقل التهامه. وبالعكس أيضا قد يكون شيء هذا كان خبيث عرفي وليس خبيثا شرعا، وقد يكون خبيثا شرعا وليس خبيثا عرفا، كبعض المحرمات الأخرى، بعض الحيوانات المحرمة كالأرنب مو عند العرف خبيث، يشوفوك أي حيوان آخر. نعم، هو الضرر في المتعلق بعد، الضرر البالغ المفروض هذا، ولا الضرر القليل ليس بحرام. أيضا ضرر شرعي، يعني الظاهر أنه ينصرف للواقع هناك، يعني عندما يقال الضرر بعد ماكو، يعني أكو تقسيم عقلي لهم، ولكن الظاهر ينصرف للواقع، مو أنه الضرر الشرعي أو الضرر العرفي. إذا واحد قسم ما يخالف لا بأس. بله، هذا خلاف الظاهر، بس أيضا ممكن أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أن المراد توضيحا لكلام الشيخ أن بعض الخبائث تضر بصفاء الروح مثلا وبالعروج الروحاني، مثل أكل الشبع مثلا، لكن لا تضر بالبدن، قابل للتأمل أيضا. المهم، فالمقياس هو ليس الكثرة، هذا بيت القصيد ها هنا، فلتكن هناك عدة أسباب للتحريم. الكثرة ليست مقياسا، بين قوسين أقول هذا البحث من البحوث المهمة اللي لم تبحث في الأصول جيدا. أنا عندما كنت أكتب حول هذا البحث في شورى الفقهاء اتبعت، شفت أنه في الفقه أكو إشارات له، في الأصول أكو إشارات، بس هذا هو بحث أساسي جوهري، أصلا هذا جوهر الأمارات، هذا البحث، أنه هل المقياس الأقربية للإصابة للواقع، هذا المقياس في الأمارات كلها. أو ليس هذا هو المقياس. الشارع خلطه بمصالح موضوعية، يعني خلطه بجهات موضوعية. إذا هذا إحنا أثبتنا، كثير من المعادلات قد تختلف. بكلمة واحدة، هل المقياس الأقربية للإصابة للواقع، وأن هذه هي العلة التامة التي جعلت الشارع يشرع حجية البينة وخبر الثقة والظهورات وما أشبه ذلك؟ إذا كان هذا هو المقياس، فكثير من الأمور تختلف كما أوضحت بعض أمورها هنالك. مثلا بحث الأعلم يبتني على هذا، أن الأعلم أقرب للإصابة مثلا، وهكذا أهل المجال. شنو درجة الأقربية؟ فهذا البحث بحث جوهري حسب الاستقراء، مو تام طبعا، لكن ليس بالناقص جدا أيضا. لم أجد من أفرد له بحثا، مع أن هذا بحث أصولي جوهري. يعني قبل ما ندخل في بحث حجية الأمارات من الأمارات اللفظية أو غيرها، الأمارات اللفظية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق وما أشبه، والأمارات الأخرى الموضوعية أو الحكمية لا فرق، لازم نبحث هذا، لأن هذا جوهرها. هذا على الأقل حسب استقراء الناقص لم أجد من بحثه بالتفصيل، مع أن هذا لعله أهم منها جميعا لو ثبت. ولو لم يثبت خوش، نبقى على الأسلوب الطبيعي والشكليات اللي هو إحنا جارين عليها. إذن هذا إشكال أول. الإشكال الثاني، السيد العام استشكل به على هذا المدعى. المدعى هو تقديم حق الناس على حق الله، استناداً لأن في حق الناس حقين وفي حق الله حق واحد، يعني حق الله هو حق الله فقط، أما حق الناس هو حق الناس وحق الله لله قد أمر. السيد العام في بيان الفقه أجاب بهذه الطريقة، يقول المتعلق مختلف وليس المتعلق، فقد اقتررت بخلط الأمرين. يقول حق الله وحق الناس وشي واحد من حيث المتعلق، إنما المتعلق اختلف، فشنو ترجح هذا على ذاك؟ لا وجه له. حق الناس المتعلق هو الناس، حق الله المتعلق هو الله، أكو إلزام بهما، فالإلزام واحد، الملزم به قد اختلف. مثل ما نقول بأنه حق الله في حق المولى مثلا في هذا البيت، أو حق المولى في ذاك البيت، المتعلق ده يختلف بس المتعلق لم يختلف. أنت تعال في المتعلق تكلم، قل درجة الإلزام ها هنا أشد، مو أنه تقول هنا كذا وهنالك كذلك. أكرر، في حق الناس، حق الناس شنو هو؟ هو أمر إلهي متعلق بشنو؟ بحفظ حريم الناس، بعدم الغصب والسرقة وما أشبه ذلك. هذا أمر تعلق بشيء قائم ببدنه أو بماله. حق الله حق تعلق بشيء ليس قائم ببدن الغير، قائم بما يرتبط بالله مثل الركوع والسجود وما أشبه العبادة. إذن أصلا مو صحيح، حتى الكثرة مو صحيحة، يعني هذا نفي لوجود جانبين ها هنا ووجود جانب واحد ها هنا. يقول وفيه حق الناس متعلق للإلزام الإلهي، وحق الله تعالى متعلق للإلزام الإلهي أيضا، والفرق في المتعلق غير فارق. إذا الفارق لازم يكون في المتعلق، درجة الإلزام شدة وضعفا. وأما أصل الحق ففيهما واحد، اللي هو ناشئ من الإلزام الإلهي، ففي أحدهما جعل المتعلق الناس في عالم الاعتبار، وفي الآخر جعل المتعلق الله تعالى. فهل نستطيع أن نقبل هذا الإشكال أو لا؟ لا تروحون للكيف، هو دي يرد الكم. إذا رحنا للكيف هو صحيح، يقول الكم ماكو كم، خلاصة الإشكال هكذا، يقول شيء واحد. خرجت إذا شوفوا لعله صار بشدة خروج عن الموضوع، هذا إشكال آخر. إذن المقياس صار الشدة، هذا إذن نقيض هذا المدعى، نقيض أصل المدعى اللي العمد يدافع عنه يعني مبدئيا. إذا قلنا المقياس الشدة فلازم نشوف حق الله أشد لو حق الناس أشد، فنقدم الأشد. هذا دا يقول حق الناس مطلقا مقدم لأنه حقان. لا هذا ما صار أول شيء. زين لسه لعله في ذهنكم شيء آخر الآن بين بهاي الطريقة. نعم ما يخالف، إذا أنتم لازم تجاوبون الكمية، إحنا نستطيع أن نجيب بطريقة أخرى، يعني هذا الإشكال لعله غير تام، وذلك لأن ها هنا أمران ينبغي أن يفرق بينهما. الأمر الأول هو منشأ الحق، هذا من البحوث الحقوقية المهمة جدا، اللي الآن بس إشارة نشير له، بحثه في محل آخر. عندنا فد بحث هو بحث الحاكم بالحق من هو، البحث الثاني هو منشأ الحق ما هو، فهما أمران. فقد يتعدد الحاكم أو الحكام لكن المنشأ يكون واحد، فهنا لا فرق، يعني نفس مجرد تعدد الحكام بحق لا يفيد الأشدية ولا يفيد الأقدمية، يعني أنه كونه مقدمة. إذا حق من الحكام العقل، من الذي يحكم بالحقوق؟ واحد العقل، مستقلات العقلية، من المستقلات العقلية حرمة التصرف في مال الغير بدون رضاه، الحاكم العقل، الحاكم الفطرة، لأنه نجد ذلك في الحيوانات أيضا ليس في الإنسان، الفارق بين العقل والفطرة إذا أريد أن أعرفه البرهان العلمي، فإذا وجدناه في الحيوان أيضا فهو فطرة، اللي في الحيوان عادة تسمى غريزة وهي فطرة، والاسم اختلف المسمى لم يختلف. فالحاكم إما العقل وإما الفطرة وإما العقلاء وإما الشرع، أربع حكام عندنا. فإذا توارد حكمهم على أمر واحد فمن حيث تعدد الحكام لا يفيد ذلك درجة أهمية المحكوم به، سواء على الإرشادية أم المولوية لا فرق، يعني قلنا حكم الشرع هنا إرشادي في المورد المستقلات العقلية والفطريات، أو قلنا هو مولوي. فإذا تعدد الحكام لا يفيد الأهمية والتقدم، إنما تكثر المنشأ، منشأ الحق لو تعدد فهذا يصلح أن يكون ملاكا للترجيح بما هو هو، يعني قد يزاحم بالكيفية من تلك الجهة. توضيح ذلك أنه في حقوق الناس هل فقط الحاكم تعدد أو منشأ الحق تعدد؟ منشأ الحق تعدد، بمعنى أنه منشأ الحق في الناس ما هو هو مالكيتهم. لو فرض أن واحد ما يعتقد بوجود الإله، هو لا يرى للناس حقا بعقله، يرى للناس حقا، فبنشأ هذا الحق الحاكم به هو الله، إحنا بنقبل ذلك الله قال. لكن لو لم يقل الله شيئا كما فيما قبل التشريع، يعني في مرحلة تدرجية نزول الأحكام، أو لم يعتقد شخص بالله، أو فرضا وفرض المحال ليس بمحال، لم يكن هناك إله، فهل لا يرى العقل حقا له؟ يرى العقل. لا يرى حقا في شكر المنعم إذا أنعم علي؟ يرى الحق في ذلك، ويرى أن الغصب حرام. فمنشأ الحق هو كونه مالكا لهذا، المنشأ الثاني هو الإلزام الإلهي. ففي حقوق الناس منشأان، واحد الإلزام الإلهي راعي، المنشأ الثاني هو كونه مالكا. ولذا نجد أنه لو تعارض المنشأان ويتقدم الله، يعني لو الله قال هذا حق الناس ملك له، لكن أنا ألغي الملكية له بذلك، كما في الأمة هي زوجة للغير، الله يلغي الزوجية، وأنه تبقى زوجة وتصير زوجة لهذا الجديد أو أمة مباحة له يلغي. فالزوجية هذا حق عقلائي واعتباري، لكن السيد الموالي يستطيع أن يلغي. فنقول ها هنا قد نقول بأنه في حق الناس منشأان للحق، أما في حق الله منشأ واحد للحق اللي هو كونه مالك، لكن هذا أيضا يجاب، يعني هذا قد يشكل نوعا من الدفاع عن الإشكال. الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى مالك حقيقي، مالك حقيقي رازق، يعني ليس فقط مالك بل مالك ورازق، أي منعم بنعمة غير أصل الإيجاد، وإحنا ملكنا ملك اعتباري لا شك في ذلك. فلو تزاحم بناء على هذا حق الله المالك الحقيقي بالمعاني المختلفة مع حق الناس الملاك الاعتباريين، أيهما أولى؟ سؤال. أنا هذا وجه جديد لتقوية أصل المطلب، أنه حق الله مقدم لأنه مالك حقيقي، أما حقوق الناس فهي ملكيات اعتبارية مو أكثر من هذا، فحق الله أيضا هو المقدم. وشلون استشكلوا تحققون راسكم في مثل الاشكال.
سيدنا معذره انا بس انا اقول الله ارحم الراحمين ويتنازل عن حقه. اما احنا
اثبت يتنازل على الراس والعين بس من اين؟
هو ارحم الراحمين نازل بس احنا ما ندري نازل ولا ابدا. وبعدين راح نتعاقب من وراء الناس والله ما يعاقبنا على الحق.
اما اجمال الجواب عن هذا الكلام كله صحيح. هذا الكلام كله أكو له تفصيل أكثر. إجمال الكلام أن ملاقات الأحكام الشرعية لا نعلم حقيقتها بتزاحماتها، فهذه وجوه استحسانية بالمآل وإن كانت لطيفة للبحث الحداثوي، زين واحد يبحثها بالتفصيل، لكن واقع الأرحم ملاقات الأحكام ما ندريها إلا من الشارع. إجمالا ندري أنها هنا ملاكا، وندري هذا الملاك أنه عادل ظلم إحسان كذا شيء، حق الناس حق الله، بس تزاحماتها ما ندريها، درجتها ما ندريها، شدتها وضعفها لا المانع لا نعلمه إلى آخره. فإذا كان ذلك كذلك فإذا هذا لازم نوكله علمه إلى أهله، يعني هالبحث كله يكون بحثا ملغى عندئذ. فهل كذلك الأمر أو لا؟ إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.